في جريدة القبس الكويتية، والنائب عبد محمد هايف مطيري عضو مجلس الأمة الكويتي. وللتعرف على هذا الموضوع يسرنا أن نستمع إلى هذا التقرير من الزميل ثامر السليم. يبدو التغيير مجهز حاليا. نبدا الان مع ضيفي في الاستوديو الدكتور نبيل الحاوي والاستاذ محمد هايف المطيري. موضوع تهويد القدس والاحداث الاخيره التي مرت بها القدس الشريف وارض فلسطين المباركه وعمليات التهويد المستمره التي يجريها الكيان الصهيوني هناك. الدكتور نبيل الحاوي، هل يحق للعدوان العراقي العدوان الصهيوني على فلسطين أن تطلق يده بهذا الشكل في هذه الأراضي المحتلة؟ لا توجد اتفاقيات دولية ومعاهدات دولية تنظم العلاقة ما بين الكيان الصهيوني وأهل الداخل؟
أولا، هناك عدة اتفاقيات دولية تنظم العلاقة حتى بين محتل وبين المنطقة التابعة لاحتلاله، ومنها مثلا اتفاقية جنيف الرابعة صادرة عام 49 من قبل الصدفة أنها صدرت بعد نشوء الكيان الإسرائيلي بسنة واحدة. هذه الاتفاقية تضع أسسا بعلاقة المستعمر بالمستعمرين، مثلا أي المحتل بالجهة التي هي لا يجوز لأي جهة تحتل بلدا معينة أن تغير أي معالم سواء كانت تاريخية أم كانت طابع مقدس أي طابع ديني مهما تكون هذه الانتماء الدينية، أو أن تغير وضع السكان. وثانيا، هناك طبعا اتفاقيات متعددة على المستوى العالمي تمنع هذا النوع من الاستباحة صح التعبير، ما يمكن أن نصفه استباحة، لأن الصهاينة عندما بدأوا تباعا في الوصول إلى الأراضي الفلسطينية كانوا يتخذون من تراثهم ما يسمى بالتراث، أنه ليس تراثا يهوديا بمعنى الدين للكلمة، إنه لأنهم أصلا 99% منهم جاءوا من أراضي خارج فلسطين وخارج هذه المنطقة من العالم. وهناك انقطاع كبير بين اليهود الذين كانوا موجودين تباعا في فلسطين وبين الذين جاءوا تباعا بعد ذلك من مناطق مختلفة، من بدءا من روسيا وصولا إلى ألمانيا وصولا إلى أنحاء آسيا وإلى ذلك. والجانب الثالث هو مسألة تقسيم فلسطين. قرار التقسيم الصادر في العام 47، قرار 181، هذا القرار مع الأسف الشديد نفذ الإسرائيليون أو نفذ الصهاينة ما يريدونه منه ولم يتركوا الجانب الآخر للعرب. هذا القرار يقول أولا هناك دولة إسرائيلية ودولة فلسطينية وبينهما القدس، وبينهما مناطق لا تزال غير محددة هي القدس ومحيط القدس. هذه المنطقة لم تتبلور من ترى مصيرها، وبدأت أيضا حتى المقدسات يتم انتهاكها لأنه لم يوجد مناخ عربي لفرض تطبيق ولو جزء بسيط لصالح العرب. طبعا العرب رفضوا.
تكلم عن مناخ عربي. محمد هايف عضو مجلس الأمة، هل الوضع العربي الحالي هو اللي تشجع إسرائيل على هذه الممارسات؟ وبعد يقول إذا كان أنتم كأنس ناس مسلمون تعملون بالكتاب القرآن، القرآن قال بأن هناك سيكون هذا الشتات يجتمع في أرضكم وتكون دولة لهم في آخر الزمان، فإذا لماذا تقاومون سنة الله في أرضه وآية الله في أرضه؟
طيب، ولكن الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، ولكن هذا الوعد بأن اليهود راح يجتمعون، هناك وعد بأن سوف نقاتلهم ونطردهم من هذه الأرض، فلماذا لا يستجيبوا للوعد الأخير أنهم مصيرهم إلى إما أن يخرجوا من هذه الأرض أو مصيرهم الهلاك فيها؟ فلماذا لا يأخذون إذا كانوا يقولون القرآن يؤكد وجودنا في هذه الأرض؟
نعم. الدكتور تكلم عن من سنة 48 من قيام دولة إسرائيل هذا الكيان الغاصب على أرض فلسطين المحتلة، والعرب تركوا تنفيذ الشق الذي يعني يخصهم في الاتفاقيات الدولية. الوضع العربي وتدحرجه إلى الأسفل وترديه من ذاك الزمان إلى هالزمان، هل شجع إسرائيل
على؟ هو ما في شك، ما في شك إن المناخ العربي والوضع الإسلامي، لأن المسألة ليست تخص العرب وحدهم، قضية القدس هي قضية إسلامية، وإن كان العرب يفترض أنهم هم من يبادرون إلى زمام القيادة في هذا، لأن فلسطين مسلمة عربية ومسلمة كذلك، لكن للأسف إذا كان أصحاب القضية الآن يقفون متفرجين على ما يفعلها الصهاينة وفقط يطالبون في النظام الدولي وتطبيق القوانين وما إلى ذلك، لكن متى التزمت والتزم هذا الكيان الصهيوني في القوانين الدولية؟ متى التزم؟
إذن هو ما يفهم أي لغة؟ هو
لا يفهم لغة القوانين، ولا يفهم إلا لغة القوة، وكلما تراخى العرب وأصدروا من التصريحات والمبادرات للمصالحة كلما أمعن في اغتصاب أراضي جديدة وسلوك أساليب جديدة في الجدار العازل فيما إلى ذلك من التصرفات التي تدل أنه يضرب الأمة الإسلامية والعربية بعرض الحائط، ولا يمكن لهذا الكيان أن ينظر يوما ما في هذه القوانين. كل القوانين الدولية تكسرت على صخرة التعنت الصهيوني ولم يرد على ذلك. ويحق لي مثل هذا الكيان اللقيط أن يتصرف بهذا التصرف إذا رأى أصحاب القضية ومن يفترض فيهم أن يدافعون عن قضيتهم يبادرون إلى آخر هذه التطورات، أن نفس العرب من يبادرون إلى جدار عازل.
نعم.
يعني أصبحنا الآن لا نفكر في أن الكيان يضع هذه الجدران، بل المشكلة أصبحت في الأمة اللي تضع مثل هذه الجدران وتحاصر الفلسطينيين في عقب دارهم.
دكتور نبيل حاوي، بعد ما سمعنا من الأستاذ حمد هايف عن وجهة نظره كسياسي في هذا الشأن، المنظمات الدولية وال سواء كانت سياسية أو الإنسانية، لماذا لا يكون لها موقف من الكيان الصهيوني بحجة أنها تريد سيادة القانون في العالم وأن تعيش كافة الشعوب بسلام، بينما الكيان الغاصب لا يهدأ له بال في هذا ولا يعير اهتمام؟
سبق وذكرت قبل قليل أنه كان هناك العديد من القرارات الدولية حتى قبل نشوء الدولة الإسرائيلية 48، كان هناك قرار التقسيم. طبعا كان هناك الوقت لا يتسع الآن ولا سهو المجال الآن للوضع لكي نعرض الآراء العربية والحروب العربية الفاشلة التي جرت بعد 48 وقبل 48، وكيف رفض العرب رفضا قاطعا قرار التقسيم، رغم أنه ربما يكون فيه بعض الإيجابيات بحيث أنه دولة فلسطينية ودولة يهودية على قرار تقسيم 47 والقدس إدارة دولية للقدس. طبعا العرب في معظمهم رفضوا، وكان هناك حروب، وكان هناك نوع من الوصاية تدريجية، مثلا وصاية أردنية على المناطق القدس ومحيطها، وبعد ذلك وصاية نوع أنه إشراف مصري على غزة، وبينهما إشراف سوري على منطقة صغيرة البجة. ولكن بعد ذلك كان هناك طبعا عدوان 67. عدوان 67 قوبل بهزائم عربية متتالية كما هو معروف، في ظل خطب عربية تقول أن العرب هم المنتصرون وأن المسلمين منتصرون على الصهاينة، ولكن التماسك في الحد الأدنى لقرار عربي سياسي أولا ودفاع عربي مشترك ثانيا والدور المكانة الفلسطينية، المقاتلون الفلسطينيون جرى تفتيتهم من جهة أو استبعادهم من جهة أخرى عن القرار.
نعم.
وحتى في بعد 67 طبعا نشأت بعد ذلك إدارة فلسطينية أولية في غزة وأريحة أولا، سمي غزة وأريحة أولا، ثم نشأت دولة فلسطينية ولو في الهواء سنة 88، قرار دولة فلسطينية، قرار اجتماع حصل في تونس، اجتماع عربي. ولكن بعد ذلك طبعا الرئيس الراحل ياسر عرفات بدأ في سلسلة قرارات لأجل بناء أسس هذه الدولة. طبعا انقسم العرب بأشكال مختلفة حول مواجهة إسرائيل، ومع الأسف الذين هم الأقل مساعدة للشعب الفلسطيني كانوا هم الأكثر صراخا ضد الكيان الإسرائيلي. نعم.
لكن الدولة الفلسطينية أقيمت في بالتالي والرئيس السابق عرفات دخل.
نعم,
دخل
نعم بعد ذلك كان هناك دولة فلسطينية, دولة منزوعة السلاح أو دولة محاصرة أو دولة
ممزقة,
ولكن على الأقل كان هناك جامع شمل.
نعم.
جامع شمل لمئات الألوف من العائلات الفلسطينية في العالم اجتمعت في البداية في رام الله وغزة, وبعد ذلك في مجمل هذه الأراضي الفلسطينية. وكان هناك طبعا, وربما هذا يأتي في ربما في سؤال آخر حول القدس.
نعم.
الدولة الفلسطينية كان جزء منها القدس.
المشروع القدس هو موجود ضمن اتفاقية القيام الدولة.
نعم,
لكنه
نعم.
كانت إسرائيل دائما تماطل
فيه. تماطل, واليونسكو الدولية لعبت دورا في رأينا دورا مشرفا في احتضان المؤسسات الثقافية في القدس
لتأكيد الهوية. يعني
تأكيد أول الهوية العربية
أشرف بكثير من نعم. كثير من
الهوية العربية
الثقافية.
نعم. الثقافية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس. طبعا كنيسة القيامة في القدس كان هناك مواجهة كبيرة, وطهرقة القدس ومطانة القدس كان لهم دور مجيد في مواجهة إسرائيل.
وهذا السؤال, هل هذا العبء على القدس هل يتحمله فقط الجانب الإسلامي أم أيضا هو في الدين المسيحي؟
لبل في رأينا في رأي كثيرين أن الجانب المسيحي هو أكثر جذرية في مجابهة إسرائيل هذه الناحية, لأن هناك ولادة المسيح
في هذا المسيح
ومكان دفن المسيح وولادته ورثه أي القدس وبيت لحم. وطبعا قبل 4 سنوات كان هناك مجابهة استمرت 5 أسابيع تقريبا داخل كنيسة بيت لحم بين المقاتلين طبعا من المسلمين والمسيحيين داخل الكنيسة وبين الجحات الإسرائيلية, وكان هناك العديد من القتلى الإسرائيليين, وفي المقابل هناك العشرات من الشهداء الفلسطينيين دفاعا عن الكنيسة. إذن هي ليست قضية فقط مقدسات إسلامية, أيضا بابوات الفاتيكان كانوا يرفضون الاعتراف بوجود دولة إسرائيل.
طبعا هذا مؤخرا تغير,
من تلقى من يوحنا بولس الثاني الذي كان عليه في رأينا ضغوط أمريكية وبريطانية وإلى ذلك, وأصبحوا كان يرفضون وجود قنصل وليس فقط سفير لإسرائيل, لأنه باعتبار أنهم ذبحوا المسيح.
نعم.
على الصليب.
هذا ما الذي تحول في الفكر المسيحي حتى يتم مو فقط الاعتراف إنما الاعتذار لليهود؟
لا, ولكن هذا الاعتذار كان شكليا,
لكن كان يمثل قيمة بالنسبة
يمثل ولكن بشكل نعم, لكن بشكل عام الأجواء المسيحية رافضة لإسرائيل.
نعم.
ما عدا إذا افترضنا الآن ما يسمى بالمسيحية المتصهينة في بعض الدول الأوروبية والأمريكية
الصهيونية المسيحية,
هذه صادعة عن المسيحية.
أستاذ محمد هايف, السكوت الأوروبي والأمريكي على ما تقيم بإسرائيل رغم أنهم يدينون بالدين المسيحي, هذه الدول وديانتها مسيحية ورؤساءها وقياداتها قائمة مسيحية وتأثير الكنيسة واضح فيها, يعني صحيح أنه أقصاء المسيحة عن الكنيسة عن الحكم في هذه الدول, إلا أنها يظلها موقعها واحترامها في هذه الدول. ما سبب السكوت في نظرك, وكيف تعاملتم معه أنتم كسياسيين مسلمين؟
سلامك الله. أنا لا أعتبر السكوت, بل هو دعم للكيان الصهيوني.
دعم
من تسبب في نشأة هذه الدولة غير الدول الأوروبية والدعم الأمريكي وغيرها من السياسات والدعم المتواصل لهذا الكيان.
صحيح.
حتى في الحادثة الأخيرة, حادثة القيادي
اغتيال القيادي
الفلسطيني
في دبي,
مع هذه الجريمة النكراء ومع هذا الاستهانة حتى في قوانين تلك الدول, إلا أنها ما تزال يعني تنظر بشكل كأنها لا تتعامل مع جريمة ولا تتعامل مع اختراقات لقوانين دولها
وسيادة جوازها
وسيادتها. طبعا هذا يدل على أن الكيان الصهيوني كأنه كيان مدلل مهما قام فيه من أعمال, وهذا ما ذكرناه أن تجرأ هذا الكيان على كسر القوانين والتمادي في, بل أحيانا أنا أعتبرها بلونة اختبارات, سواء للأمة الإسلامية أو حتى لأوروبا أو لغيرها، تليه قضية أكبر من القضية التي فعلها.
إذن إسرائيل تمارس سياسة جس النبض مع العالم.
نعم، ثم اللي ننظر الآن في قضاياها السابقة، تزوير الجوازات ليست هي أول مرة.
نعم.
زورت لما عرفت أن الأمر بسيط والأمر ممكن تكراره، كررت وبأكثر. يعني العدد اللي شارك في تزوير الجوازات ما يقارب 26 متهم الآن.
نعم.
فهذا يدل على أن هذا الكيان لا يفهم بلغة القوانين.
نعم.
ولا يفهم في احترام المواثيق والمعاهدات الدولية وغيرها، فهذا عنده تحصيل حاصل. فيفترض أن الأمة الآن تعيد حساباتها.
نعم.
مع هذا الكيان، أما الاستمرار على أمل تطبيق القانون والمطالبة بالقانون، كم لنا يعني من 48 ونحن نطالب بتطبيق القانون وردع هذا الكيان والشجب والاستنكار، وبعدين ما يزال الأمر والحبل على الجفاف والجرائم تتتالى والتجاوزات تزيد والقوانين تكسر من غير سفك دماء إخواننا في فلسطين ونهب أراضيهم ومصادرة يعني ممتلكاتهم، وإلى آخر حدث محاولة يعني تحول المقدسات إلى تراث للصهاينة. يعني الأمر هذا الخطير اللي قاعد يجري لا يمكن أن يتعامل معه مثل ما يتعامل في السام. فآمن الأمة أنها تستيقظ من هذه الغفلة وتعيد حساباتها بأن اللغة لغة الاستنكار والمطالب بالقوانين وغير ذلك، هذه أمر جرب خلال ما يقارب أكثر من 50 عام وفشل في التعامل، فشلنا في التعامل معه. إذن الآن لابد من حسابات أخرى.
لكن يقال أن رد الفعل الذي جوبها به الإسرائيليون من اغتيال خيال مفروح كان متغير في نوعه عن السابق. يعني كان السكوت في السابق يعني أكثر صمتا، الآن صار نوع من أنواع التحرك ومواجهة. رغم أنه لما حضر ليبرمان وزير خارج إسرائيل إلى الاجتماع الأوروبي الاتحاد الأوروبي خارج الاتحاد الأوروبي لم يخرجوا بإدانة واضحة، إنما كان نوع من عدم الاستياء وعدم الرضا. دكتور نبيل، هل أوروبا وصلت رسالة واضحة إلى إسرائيل تجاه ما فعلته من انتهاكات؟
لقد أوصلت رسالة معنوية فقط في تقديرنا، كان ينبغي أن تتحول إلى رسالة بنوع آخر، نوع من ردع، ردع حقيقي، ردع فعل لإسرائيل، وليس بهذه الطريقة. طبعا هي المرة الأولى مثلا في التاريخ الفلسطيني أو الإسرائيلي اللي يأتي محققون بريطانيون إلى داخل إلى تل أبيب للقول ماذا فعلتم أيها الإسرائيليون ولماذا ولكن البعض يقول أن هناك تداخلا في كثير من الأمور استخباراتيا، وأن هناك دعما بريطانيا أو أوروبيا لإسرائيل في كثير من الأمور، والبعض يقول أن هناك البعض من أصدقاء إسرائيل في العالم استفادوا من أجواء ما بعد تفجيرات 11 سبتمبر الإرهابية والتي تحولت أحيانا إلى نقمة على أوساط على العالم الإسلامي بشكل عام. مع الأسف يعني بدل أن تكون نقمة فقط على الإرهابيين وعلى المفجرين وعلى الانتحاريين، أصبح هناك مناخات استغلتها إسرائيل، كما استغلت أحيانا إسرائيل بعض التفتت العربي، كما فضل حضرة سيادة النائب قبل قليل. إن هناك كثيرة من هذه الأمور تستغلها إسرائيل، ومع الأسف المواجهة العربية لا تزال ضعيفة. يعني وبالإضافة إلى ما تفضل سيادة النائب، أقول يجب أن يكون هناك لوبي عربي داخل الكونغرس الأمريكي.
نعم.
ولوبي عربي داخل المجالس الأوروبية البرلمانية.
نعم.
هناك ضغط متعدد
للتأثير على القرار في هذه الدول،
للتأثير على القرار. نعم. وتظل الأمور يضاف إلى ذلك مثلا الرباعية الدولية.
نعم.
كما سبق وقلتها في عدة مناسبات،
ذهبت اللجان وعادت اللجان والشعب.
نعم. يعني كان هناك آمال كبيرة على شخصية في مستوى توني بلير الذي يحترمه العالم وفي العالم الإسلامي، كان ينبغي أن يستفيد توني بلير من قدراته ومن علاقاته الدولية لكي يحول الرباعية الدولية إلى أداة للضغط الحقيقي على إسرائيل.
نعم.
للتخفيف من التهويد والاجتياحات وللوصول إلى صيغة على الأقل للتجميد الفعل للاستيطان.
نعم.
وليس لتطويل الاستيطان. وهناك مثلا نسيت أن أقولها، المد الاستيطاني حول القدس وداخل القدس يكاد يتحول إلى نوع من شيء مرعب في المناطق الفلسطينية. ومع الأسف طبعا الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش كان يقول أن الجدار الإسرائيلي يتفرع ويتشعب ويتلوى في فلسطين ويحول الأراضي الفلسطينية إلى جحيم، حتى رئيس بوش قالها. فيفترض الرئيس أوباما اليوم أن يكون أكثر جرأة في الضغط على إسرائيل لكي تلغي هذا الجدار من جهة، وتوقف الاستيطان من جهة أخرى، وتضع أسسا لعملية السلام في القضايا الجوهرية، وليس فقط في قضايا مثلا تخفيف الحوادث في الضفة أو تحسين ظروف الفلسطينيين في غزة مثلا.
عزيزي المشاهد، نتوقف مع هذا التقرير ونستكمل بعد أن نستمع تقرير الزميل ثامر السليم مع ضيفينا في الاستوديو الأستاذ محمد هايف عضو مجلس الأمة والدكتور نبيل حاوي مدير طرابلس.
لم تشهد مدينة القدس المحتلة حملة تهويد مكثفة متسارعة وكثيفة مثل الحملة التي تشهدها في هذه الأيام، حملة تجري في إطار عملية تغيير واقع المدينة لتحويلها إلى مدينة ذات طابع يهودي، تردفت معها إجراءات وممارسات تطهير عرقي شديد العنصرية لعزل القدس عن محيطها العربي وعن بقية أجزاء الضفة الغربية. وخلال الأعوام الأخيرة الثلاث ازدادت وتيرة مصادرة الأراضي وإقامة المغتصبات وهدم المنازل والاستيلاء على البيوت وإحكام دائرة الجدار حول القدس والمسارعة في جلب اليهود من شتى أنحاء العالم وإقامة المتاحف والكنس وفتح الأنفاق وكأنهم في سباق مع الزمن. وانقلبت أعياد اليهود ومنها يوم الغفران إلى يوم عدوان على المسجد الأقصى المبارك وانتهاك حرمته وتدنيسه، وتتجدد مثل هذه الممارسات كل سنة وبالأخص في ذلك اليوم، ويتعبدون فيه بدخول المسجد الأقصى والتنكيل بأهله المسلمون وهم لا يعتبرون الاعتداء على مقدسات المسلمين وعلى أهل فلسطين ذنب يذكر. فهؤلاء بعقيدتهم أغيار خلقوا على هيئة البشر ليستأنس بهم اليهود، وهذا ما يكرره حاخاماتهم في كل مناسبة. على الرغم من أن يوم الغفران مناسبة دينية يهودية يزعمون أنها لغسل الخطايا وتكفير الذنوب ويعتبروه أقدس أيام السنة، لذلك يطلقون عليه مسمى سبت الأسبات، وهو اليوم الذي يطهر فيه اليهودي نفسه من كل ذنب، لذا يطلبون فيه الرحمة والاستغفار، إلى أنه من المفارقات العجيبة أن يطلب المغفرة من يفعل هذه الممارسات من قتل وتشريد الآلاف من البشر، ثم يتوجهون إلى معبودهم لكي يغفر لهم ذنوبهم. لا شك أن ما يحدث وفق مخطط مسبق التحضير والاعتداءات المتكررة في كل عيد يهودي بل وفي كل شهر عبري ترويض للعقل العربي والإسلامي بقبول حقيقة الرضا بدخول اليهود الدائم إلى المسجد الأقصى. فأرادوا أن تستمر هذه المسيرات بربطها بالمناسبات الدينية المتكررة على مدار العام ليحققوا من خلالها الكثير من الغايات والتي لن تتحقق إلا بافتعال تلك الاعتداءات. فعلى الرغم من أن دعوات الاقتحام تتم من جماعات يهودية متطرفة، إلى أن قوات الشرطة وبأعداد كبيرة تشارك في حمايتهم والاعتداء على المصلين في داخل المسجد الأقصى. وهذه الاعتداءات لعلها في نظرهم تسرع مشروع تقسيم المسجد الأقصى، وهو المشروع العاجل الذي بدأ تنفيذه، وعندما تحدث صدامات ودماء فإن ذلك يكون مبررا لليهود لتنظيم الوضع وحماية المصلين، ومن ثم يقومون بتقسيم المسجد الأقصى بين الطرفين كما حدث في المسجد الإبراهيمي. لا شك أنهم افتعلوا هذه الأحداث ليحققوا أهدافا وضعوها، ومن غير تلك الاعتداءات لن تتحقق أهدافهم المرجوة. ولذا فنحن الآن أمام مخطط لفرض السيادة الصهيونية على المسجد الأقصى، ولن يتحقق ذلك إلا بتلك الاعتداءات، خاصة أن غياب التحرك العربي والإسلامي ساهم في تكرار مثل تلك الاعتداءات. لقد جاءت الأحداث الأخيرة والتي أثارتها القرارات الصهيونية الجديدة بالتعدي على حرمة المسجد الإبراهيمي من تشويه تاريخي وادعاء باطل وقرارات مجحفة ادعوا فيها بأن المسجد الإبراهيمي ومسجد بلال بن رباح رضي الله عنه موروثات دينية يهودية لتضاف إلى قائمة المقدسات اليهودية في أرض فلسطين المغتصبة والتي يزداد عددها يوما بعد يوم. فهم يشعرون في قرارة أنفسهم العقدة النقصية المنبثقة من قلة أماكنهم المقدسة في فلسطين بل انعدامها إذا ما قيست بالأماكن المقدسة لدى المسلمين. وجاء السماح مؤخرا للعصابات اليهودية المتطرفة بالدخول لساحات المسجد الأقصى في سياق هذا المخطط الإجرامي. والسؤال الذي نطرحه اليوم من قلب مخلص يتفطر ألما وكمدا: تهويد القدس إلى متى ومن يوقفه؟ قال الله تعالى: يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون.
أعزائي المشاهدين، تهويد القدس إلى متى ومن يوقفه؟ سؤال طرحناه على ضيوفنا وعلى كل من له قلب وضمير في العالم، ويسعدنا أن نكون لنا مشاركات مع ضيوف لنا من خارج الاستديو، وأتمنى تكون جاهزة والمخرج إذا كانت جاهزة تعطينا الضيوف اللي معنا من برا الاستوديو حول هذا الموضوع. وإلى أن تجهز اتصالات نعود ضيفي بالاستوديو الدكتور نبيل الحاوي والنائب محمد هايف. دكتور أستاذ محمد هايف، هل تعتقد أن الأمل العربي الكبير للأسف الذي كان يعلق على تغيير الرئاسة الأمريكية ووصول الرئيس أوباما كان في محله بأن يكون هناك تعامل أمريكي مختلف في القضية الفلسطينية؟
هو في الحقيقة دائما الأمة اللي ما تحترم نفسها وتحترم قضاياها وتكون على قدر المسؤولية لا تحترمها الأمم الأخرى. يعني نعلق الآمال على أمم لها استراتيجيات معينة، لها سياسة معينة، لها مصالح معينة، نعلق الآمال على الرئيس الأمريكي وعلى الرئيس الفلاني وعلى القانون الدولي وعلى نحن ماذا فعلنا على قضيتنا؟ نحن من الداخل نحتاج إلى يقظة. يعني قادتنا إن لم توقظهم هذه الضربات المتتالية فمتى يستيقظون؟ لابد للأمة أن تعود إلى نفسها قبل أن تعلق الآمال على الآخرين. يعني نحن نساهم الآن في وقت قضيتنا في محاربتها. أنا أقول الآن لا داعي لهذا الكيان أن يضع حاجز وسياجات وجدر داخل، لأن الجدر أصبح نتبرع نحن فيها من الخارج، فما له داعي أنها توضع جدران من الداخل
وراء القوانين الدولية
فالأمر ليس بهذه الطريقة. نحن نقول الأمة يجب أنها تستيقظ. إذا كان الحكومات لا تعلق عليها الآمال الآن، فالمجالس البرلمانية، العلماء، وهم لابد لهم كلمة ولهم اجتماع ولهم، ودائما الأمة لا تخلو من الخير. فالخير في الأمة إلى يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام.
نعم.
فلا لا يكون هذا الاستسلام وتعليق الآمال على الآخرين.
نعم نعم. إذن هناك عدم اعتماد على الله سبحانه وتعالى وتواكل في عدم ثقة بالنفس وعدم اعتماد على الله وتضارب الدعم من الآخرين. دكتور نبيل الحاوي، هذا يثبت النظرية التي كانت تقول دائما أن الرئيس الأمريكي تغيير الشخص ليس بالتعني بالضرورة تغيير القرار الأمريكي. القرار الأمريكي دائما لا يتخذ من قبل الرئيس، إنما يتخذ من قبل صناع القرار
ومؤسسات
الضغط في أمريكا. هل تركت المؤسسات الضغط الأمريكي خاصة اليهودية في أمريكا أوباما بحريته لكي يقرر أو يغير الموقف؟
كان يقال إجمالا أن اللوبي اليهودي أو اللوبي الصهيوني بالأحرى
يدعم الحزب الديمقراطي أحيانا أكثر من الجمهوري لأسباب ليس لأسباب سياسية وإنما أسباب ربما تكون في تاريخ الحزب الديمقراطي الأمريكي. ولكن طبعا رئيس أوباما قام بعدة مبادرات انفتاح على العالم العربي والعالم الإسلامي، ألقى خطابا في شرم الشيخ وألقى عفوا في جامعة القاهرة وألقى خطابا أيضا في أنقرة في تركيا.
ماذا استفاد من الخطابات التي ألقاها؟
حاول أن ينفتح، حاول أن يقول للعرب وللمسلمين لست ضدكم وأنني سأحاول بناء أسس الاستقاء. في اعتقادنا أنه كان ينبغي أن يقوم العرب ليس فقط بالانفتاح على هذه المبادرة وإنما باستفادة من قدراتهم، قدرات العرب. نعم. أن يكون كما ذكرنا لوبي عربي لوبي فلسطيني. حتى طبعا الفلسطينيون قاموا بمبادرات، هناك مبادرة السلام العربية مثلا. نعم. قبل ساعات كان هناك حديث من الأمين عام الجامعة العربية عمر موسى، عاد ويؤكد على المبادرة العربية ولكن مع بعض الشروط. المملكة العربية السعودية وجهت أكثر من نداء إلى العالم كله لكي يدعم الفلسطينيين، وقالوا أن المبادرة العربية ليست مجانية.
نعم. ليست مجانية، لابد من تضحيات من جانب
من تضحيات. وطبعا وينبغي أن يأخذ معنا اعتبار أيضا دكتور. وجود انقسام فلسطيني أيضا.
نعم. استغله دكتور، خلنا نتعرف على الوضع داخل القدس من خلال هذا الاتصال مع الشيخ عكرمة صبري مفتي القدس السابق والمتواجد حاليا بدولة البحرين الشقيقة للمشاركة في مؤتمر خيري هناك. شيخ عكرمة أهلا وسهلا فيك في قناة المعالي ومنتدى المعالي.
سلام فيك، بارك الله فيك.
التحية لك.
شكرا لمملكة البحرين وشكرا لفضائية المعالي. تفضل أخي الكريم.
يريد تعطي المشاهدين الكرام فكرة عن ما يجري داخل القدس وأيضا الحرم الإبراهيمي من ممارسات صهيونية يعني انتهكت ونزفت القلوب قبل أن تنزف الدماء فيها.
بسم الله الرحمن الرحيم. لا يخفى على أحد أن اليهود ماضون في موضوع تهويد المدينة.
نعم.
على مستوى السكان ومستوى المنازل والمستوطنات. وأما بالنسبة إلى المسجد الأقصى المبارك فإن الهدف هو هدم هذا المسجد وبناء هيكل سليمان على أنقاضه.
نعم.
لكن يريدون أن يقوموا بخطى بشكل تدريجي بحيث يسمحوا لليهود المتطرفين الصلاة في باحة الأقصى ونحن نسكت أو نوافق على ذلك.
نعم.
تمهيدا لتقسيم الأقصى كمرحلة أولى ثم هدم البناء وإقامة هيكل سليمان عليه.
نعم.
ما حصل أمس وأول أمس هو محاولات اليهود لدخول باحات الأقصى بمناسبة عيد لهم يطلق عيد المسخرة والمساخر.
نعم.
وينتهز اليهود مناسبات أعيادهم ليطلبوا من الشرطة الإسرائيلية حمايتهم لدخول هذه الباحات.
نعم.
ولكن المصلين المسلمين يرفضون هذه الاقتحامات ويتصدون لها، فتأتي الشرطة وحرس الحدود والجيش يقمع المسلمين بشدة، وهذا ما حصل ما يزيد عن 20 جريحا وقعوا أمس.
نعم. نعم. الله يشافيهم إن شاء الله. ولكن هذا المسلسل ما زال مستمر. الشيخ أكرمة، طرحت بلدية القدس مؤخرا مشروع لإقامة هيكل وتهويد القدس وتم ترجمته إلى اللغة العربية، وهو هذا يقوم على فتح الأنفاق وتعديل في المباني، وهذه صورة نعرضها للمشاهدين الكرام عن هذا التغيير الذي وزعته بلدية القدس ويجرى الآن تسويقها على مستوى العالم للمراكز اليهودية للدفع للمساهمة المالية في إنشاء شركات سياحية لإنشاء هذا المخطط الهيكلي الجديد لمبنى القدس، ويحتوي على أمر مهم جدا وهو إقامة الهيكل. يقولون لا نريد أن نهدم المسجد الأقصى ولا قبة صخرة، لكن نريد أن نقيم مبنانا الخاص فينا بين المبنيين في الساحة اللي تفصل ما بين الهيكل وقبة الصخرة، بين قبة الصخرة والمسجد الأقصى. وهم يعلنون هذا علنا ويروجونه، لكن للأسف العالم الإسلامي في والعالم العربي في غفلة. وما هي كلمتك الآن بعدما أعلنت إسرائيل علنا مخططاتها وبدأت تنفيذها، والعالم العربي ما زال أنتم يعني تسمعون دائما وأنتم في الداخل في داخل القدس الشريف تعرفون واقعنا أمتنا والآلام المستمرة والوضع المتردي، هل تطمحون بنقلة نوعية في رد الفعل العربي لكي ترعوا إسرائيل أو تعيد أو تحسب حساب شيء اسمه عرب ومسلمين في تحركاتها؟
أخي الكريم، نحن يعني نستثمر الاجتماع الذي سيعقد بين القادة العرب في القمة العربية القادمة في شهر مارس آذار في طرابلس ليبيا. وقدمنا مذكرة نطالب فيها أن تكون مدينة القدس على أجندة الأكت المؤتمر.
نعم. هل يكفي هذا؟ هل يكفي أن تكون؟
وهذا ووعد الأستاذ عمر موسى أن يدرس موضوع القدس جدول الأعمال، ونحن من واجبنا أن نوصل صوتنا للعرب ليتحملوا المسؤولية،
نعم.
ونريد من هذه القمة أن تكون فعالة أكثر من القمم السابقة.
نعم. الشيخ كريم الخبري، تحياتنا لكم وتحياتنا لكل الأخوان في أرض فلسطين المباركة أرض الرباط، ونتمنى لكم إن شاء الله أن نزوركم تحت راية فلسطين المحررة الحرة، وليس كما يدعون الآن لترويج لإقامة مشاريع سياحية مع بعض التجار العرب لجلب المسلمين هناك تحت حجة الرواج السياحي والتوافق بين الأديان. شكرا شيخ كريم.
الله يبارك.
دكتور وشهد محمد هايف، سمعتم صوت من القدس الشريف من بيت المقدس وهو يروي ما يجري هناك، ويعني يناشد الأمة العربية أن يكون في مؤتمر القمة العربية القادم موضوع مطروح عن القدس. هل تشاركه هذا النداء أنت أستاذ محمد هايف؟
أولا أنا أدعو لإخواننا الصابرين والمجاهدين والصامدين في أرض المقدس، الأرض المباركة، أرض فلسطين، أدعو لهم بالثبات على دينهم والثبات في هذا الصبر المتواصل والجهاد المتواصل مع هذا الخذلان المتواصل من الأمة الإسلامية والأمة العربية. للأسف هو ما في شك أن الجامعة العربية لابد عليها واجب، قادة العرب عليهم مسؤولية عظيمة أمام الله سبحانه وتعالى وأمام شعوبهم أنهم لابد، لكن نحن لا نريد مؤتمرات تقليدية، لا نريد شعارات الأمة ملت من هذا النمط الذي لا يسمن ولا يغني من جوع. نحن نريد تفعيل لدور فاعل تضييق الخناق من الأمة الإسلامية والعربية على هذا الكيان. أنا أعجبني ما قاله قائد شرطة دبي بالأمس لما قال نفكر أو سوف نقوم بجهاز يتابع الموساد ويكون مضاد للموساد. هذه مثل القرارات هذه الفاعلة هي التي تضيق الخناق على هذا الكيان، لأنهم لا يفهمون في المبادرات ولا يفهمون بالسلم ولا لغة الحوار انعدمت مع هؤلاء.
يفهمون أي لغة؟
هذه اللغة لغة تفعيل قدرات الأمة ضدهم،
مواجهتهم.
والجهاد ماض إلى يوم القيامة يقول عليه الصلاة والسلام، والجهاد متنوع الآن، يعني الأمة ما استنفذت فيها الطاقات الكثيرة. الآن نقول للأخوة قادة الأمة أنهم يتحركون، أمتكم فيها خير كثير، ما عليكم المبادرة. لو علم هذا الكيان أن الأمة مقدمة على أمر ما وأصبحت فعلا تحضر له بجدية لتغير الخطاب وتغير النظام في هذا الكيان وأصبحت اللغة تختلف. لكن ما يجعل هذا الكيان مستمر على هذا العناد وهذا التمادي والإعلان في مثل هذه الصورة علنا أمام العالم أن سوف يضع هذا الهيكل استهانة واحتقار للأمة، إذ كأن الأمة ميتة. لكن الأمة نقول حتى لو مرضت الأمة الإسلامية لكنها لا يزال بها حياة إن شاء الله. لكن ينبغي على أصحاب القرار أن يكون القرار مدروسا، أن يكون القرار في يعني مستوى الحدث ومستوى المسؤولية، لا يكون مجرد اجتمعنا وقررنا وشجبنا واستنكرنا أو طالبنا الأمم المتحدة أو طالبنا كذا. إذن أين دوركم أنتم؟ نحن نريد دور للأمة. كفانا يعني مطالبة بالأمم الأخرى والتجمعات الأخرى، إذا أمة بهذا العدد الملياري
وهذه
الإمكانيات الضخمة لا يستطيع أن يفعل شيء. دولة ولو كانت دولة صغيرة في أي أنحاء العالم إذا انتهكت كرامتها تثأر لنفسها وتتحرك بدون لا تنظر إلى الأمم المتحدة.
هك إحنا ما زلنا نتبع القنوات، نفس القنوات نفس الطريق المسدود ما زلنا نسير فيه.
هذا ذكرت أنه مسدود.
نعم.
هو طريق مسدود.
وأنت تدعو.
ولم ينفتح.
ربنا
نفتح بأنفسنا.
نعم.
أما ننتظر الآخرين يفتحون هذا الطريق فلن يفتح.
نعم. الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة للمقدسات الإسلامية في فلسطين ما زالت مستمرة. هل هذه الانتهاكات تخالف القوانين والمعاهدات الدولية؟ هذا ما سنتعرف عليه من خلال الاتصال بالأستاذ المحامي مبارك المطوع، رئيس اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي ورئيس اللجنة العالمية الإسلامية لحقوق الإنسان. أستاذ مبارك المطوع،
حياكم الله أخي الكريم.
تحية لك من قناة المعالي وضيوفنا في منتدى المعالي الأستاذ محمد هايف ودكتور نبيل حاوي ومشاهدين الكرام. ما هي المخالفات القانونية التي ترتكب في أرض فلسطين المباركة من قبل الكيان الصهيوني الغاصب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بداية أحييك وأحيي الأخوة الكرام ضيوفك الأعزاء، وأبارك الحقيقة هذه البداية الطيبة إن شاء الله لقناة المعالي، وأرجو منه إن شاء الله تنتقل الأمة هذه إلى المعالي.
آمين.
على سنة.
آمين.
إن شاء الله.
آمين.
إن شاء الله. وكذلك أريد في البداية أنوه على مسألتين نبقضوا في الخطاب السابق أو في الندوة عن موضوع الدولة، إذا يدلي ضيوفك وأنا أمين عليه إن شاء الله.
تفضل.
لقضية الدولة الفلسطينية هي مشروع لا تزال طبعا، لا نستطيع أن نسميها دولة ما لا دولة، وطبعا مشروع دولتين وخارطة الطريق والكلام الطويل هذا والشروط الإسرائيلية. نعول الحقيقة الآن يمكن على اليهودي أكثر من العرب، لأنه اليهود هم اللي معارضين قيام الدولة بصورتها، وهم الذين يستمرون في المستوطنات، ولكن العرب يهتمون بالعكس الى اتجاه الاخر والمصافحه معهم ومشاريع السلام والاتفاقات وغيرها. فهذه ملاحظه صغيره. ثم على ما ذكر الاخ النائب اخوي ابو عبد الله عن موضوع التجربه القانوني، الطريق لم يجرب بالكامل يعني، واعطي بعد مثل على ما جرب مره واحده في موضوع الجدار، اذا تذكر الجدار الفاصل.
نعم.
الحكم باسم السلطة الفلسطينية وليست الدولة في السلطة. الحقيقة أنه لم يستفاد منه هذا الحكم من محكمة دولية في على مستوى وأدان هذا الجدار. هل العرب استفادوا منه؟ هل فعلوه؟ هل حولوه إلى أداة تنفيذية معينة؟ هل أدخلوه ضمن حتى مفاوضاتهم؟ لم يحصل كبرى من الحكم لصالحهم. حتى لا أطل عليك أعود إلى السؤال، وأشكر طبعا أخي نبيل الحاوي ذكر عن معاهدة جنيف الرابعة اللي واربعين. هذه أساس الحقيقة في التعامل، ضروري الكل يعرف المواد الواردة فيها، وأنا بدوري أو من موقعي لازم أشير إلى المادة 53 من هذه الاتفاقية و 58 تحديدا لهذا الموضوع. وباقي المواد طبعا نتركها أن يطول ذكرها. المادة تقول يحظر على كل دولة الاحتلال أن تدمر أي ممتلكات خاصة ثابتة أو منقولة تتعلق بأفراد أو جماعات أو بالدولة أو السلطات العامة.
نعم.
أو المنظمات الاجتماعية أو التعاونية إلا إذا كانت العمليات الخارجية تقتضي حتماً هذا التغيير. إحنا نؤكد الآن على معنى أساسي أن الوجود الإسرائيلي هو وجود احتلال، وأن من 67 إلى الآن هذه أراضي محتلة ولا يمكن أن تعطى صفة أخرى، حتى في موضوع حتى في الضفة، الضفة كلها. وطبعاً أنا أعود إلى خلاف القرارات اللي أشيرت في الندوة، قرارات مهمة جداً، حتى أن إسرائيل إلى الآن تخالف القرارات، وأن عضويتها أصلاً في الأمم المتحدة وفي انتساب لهذه القرارات كانت مشروطة بأن تكون دولة محبة للسلام. هذا شرط كان أساسي في قبولها بعد ما تعثر قبولها في البداية. هذه قضايا طبعاً تاريخية الآن صارت طويلة، لكن إذا قرأنا المواد أيضاً رجعنا إلى المادة 58 تقول فيها في هذه الاتفاقية، وإسرائيل موقع عليها في سنة 49 وصدقت في 50 بعد السنة. تقول المادة تسمح دولة الاحتلال لرجال الدين بتقديم المساعدة الروحية لأفراد طوائفه الدينية. دولة الاحتلال كذلك رسالات الكتب والأدوات اللازمة إلى آخره. كل هذا حتى لو انتقلنا للقسم الثقافي ستجده، لو انتقلنا للآثار ستجده، كل هذا لا يدخل المسجد الأقصى وما يجري الآن تحت هذا الإطار الدينية الأثرية الثقافية الروحية. لا يجوز بحال أن نسكت عن هذه النصوص، وهي واردة ليست في اتفاقية جنيف الرابعة فقط، لا حتى في اتفاقيات كثيرة.
أستاذ مبارك، هل يحق رفع قضايا في المحافل الدولية أو محاكم معينة لمخالفة الكيان الصهيوني لهذه النصوص القانونية الواضحة؟
ما في شك هذا هو الجانب اللي احنا مقصرين فيه أشد التقصير. ودعني بهذه المناسبة أشير إلى ما رفعناه من قضايا في أحداث غزة. غزة طبعا رفعت مئات القضايا، 150 إلى 200 قضية الآن أمام المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية.
نعم.
لي قضية واحدة منهم وقضية أخرى سجلناها في المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، وهناك محاكم كثيرة حتى المجلس، مجلس حقوق الإنسان الدولي.
نعم.
الذي الآن يسمى مجلس وهو المفوضية يعني.
نعم.
بمعنى المفوضية الأمم المتحدة تستطيع أن تقدم أيضا أمام الشكاوي كل إنسان متضرر. اللي حصل في غزة يعني لا يقل أهمية أو أثرا عما حصل في أو يحصل في الطب القدس.
نعم.
وغزة، هنا الدم المسلم مريق في غزة، وهنا المساجد والحرم الأقصى كما تعلم، لا يقل الاثنان عن بعض. لكن الأمة لم تقم بواجبها حتى الآن. الأخوة الضيوف الكرام، لم يتقم الأمة، وبالعكس نناشد في قضية التطبيع، بعضهم يناشد بالتطبيع وبعضهم يناشد في الحل السلمي، وبعضهم الآن يريد عرض المبادرة العربية بشروط. هل هذا هو الوقت المناسب؟ هل نحن الآن يعني انتهينا من كل القضايا حتى نهرم لهم أو نجدد أو نقول لهم والله تفضلوا هذه ما زالت مبادرات على الطاولة؟
نعم.
نعم. كما تعملون الآن في هذا التصور، نعمل ما استطعنا. وأعتقد المحكمة الجنائية الدولية في ثلاث دول عربية.
نعم.
ثلاث دول عربية بالمناسبة موقع على الاتفاقية، ولا واحدة من هذه الدول حتى طلبت لا من المدعي العام حتى من مجلس الأمن.
من هي ثلاث دول هذه؟ سمي لنا
اياها. الأردن طبعا الأساسية الأولى، وجزر القمر، وجيبوتي. هذه من الدول العربية المحسوبة ومعروفة في مجلس
الأردن في اتفاقية السلام مع إسرائيل ومكبرين باتفاقية، وجيبوتي وجزر القمر يعني الله يعلم بحال من فغارة، يلا يلا ياكلوا اللحمة. الدول العربية الثانية اللي 24 دول أخرى وين راحوا؟
ومع احترامي طبعا للكل يستطيع هذا نص بالمناسبة قانوني إذا صدق عليه مدى الدولة.
نعم.
أصبح تشريعا محليا. انتبه للنقطة هذه.
نعم.
واتفاقية. إذا جاءت إلينا ونظرت، ومعنا الأخ النائب يعرف هذا، إذا صدق أمام المجلس النواب أصبحت تشريع. فإذا تشريع هذا انتهك وهو تشريع أصبح وطني، إذا انتهك أو أصبح هناك ما يدعو إلى استخدامه فأنت تستخدمه كأحد القوانين. والله ما تقول أنا في يوم يعني مثلا أنا عندي سيارة الوزير الفلاني ما أقدر أخالفها، ليش؟ لأن هذا والله وزير مثلا، أو والله فلان المتنفذ، لأن في قانون اسمه قانون مرور يطبق على الجميع. فهنا أنا هذا قصدي، بغض النظر طبعا عن الارتباطات اللي تفضلت فيها، لو أحد الدول الكبرى العربية قربت من أحد الدول الأخرى الصغيرة أن تحرك مجلسك وأن تمانع، يعني خطوة في الإطار هذا، يعني ليش
دور المحامين، دور المحامين المسلمين. أنت الآن قلت أنك رأيت قضية في قضية غزة، رفع قضية في المحكمة الجنائية الدولية ضد أحداث غزة، الآن عملية التهويد، يعني هل نستطيع احنا كمواطنين عرب أو مسلمين ان نقوم بهذه القضيه، نرفع قضيه، شنو الطريق لها؟
هو في الان نرجع في احد الاتفاقيات منع جريمه الاباده الجماعيه والمعاقب عليها، في تعريفات لهذه الجريمه يستطيع الواحد ان يدخل من خلالها. لما نستطيع نقول ان الحاق أذى جسدي أو روحي خطير بأعضاء من الجماعة، أقرباء من المادة الثانية من الاتفاقية، هذه تنظر إلى هذه الأعمال سواء ارتكبت أيام السلم أو أيام الحرب كما نصت المادة الأولى. أعتقد أن يمكن دراسة هذا الجانب والدخول إلى المحاكم الخلية، لكن بأمانة أتكلم معك أن هذا واجب الدول. الدول الأنظمة الممثلة والمنظمات، حتى احنا معنا مع منظمة الجامعة الدول العربية كان لها دور في يوم الجمعات أحداث غزة، أصلا لم تواصل حتى الآن ما بدأته، وكان شيئا لم يكن وما على سنة وشوي هذه الأحداث. نفس الشيء منظمة المؤتمر الإسلامي، أين هذه المنظمات وأين هذه الدول تستطيع أن تعود لهذه المعاهدات؟ أو على الأقل إذا طلبت من مجلس الأمن، مجلس الأمن كما فعل مع السودان مثلا، الآن مجلس الأمن يطالب رئيس دولة كاملة على أحداث في دارفور مبهمة مجهولة غير محددة إلى آخره، تتصالح بهم عليها. كيف بأحداثنا على القدس وعلى فلسطين وعلى غزة وعلى الأقصى؟
صحيح. في المحامي مبارك مطوع، نائب رئيس اتحاد المنظمات الأهلية في العالم الإسلامي ورئيس اللجنة الإسلامية العالمية لحقوق الإنسان، نشكرك على هذه المداخلة. أعزائي المشاهدين، كنا نتمنى نسمع صوت عزيز علينا وصوت دافع عن الأقصى ومنبر أقصى سنوات طويلة، وهو فضيلة الشيخ أحمد القطان اللي حاولنا نتصل فيه اليوم، أبو عبد الله اللي شاركنا بصوته في هذه الحلقة، وخاصة صوته كان دائما صداح في الحق في هالقضايا، لكن الظروف الصحية والطارئ الصحي اللي يمر فيه حال دون هذا الشيء. فبتمنياتنا بالسلامة، وإن شاء الله نسمع صوته قريبا ويستمر في الدفاع عن قضايا الأمة العربية والإسلامية كما عودنا. فألف سلام عليك يا أبو عبد الله. نائب محمد هايف ودكتور نبيل حاوي، سمعتم ما هو الدور القانوني الذي يمكن أن يقوم فيه؟ أستاذ محمد هايف، أنت في وضع في عضو مجلس أمة في المؤسسة التشريعية دولة الكويت، هل تتمنى أن تنضم الكويت لهذه الاتفاقية، اتفاقية المحكمة الجنائية الدولية، وترفع من خلالها قضايا لتعزز دور الكويتي الشعبي والرسمي في دعم القضية الفلسطينية؟
هذا طبعا ينظر في مثل بنود هذه الاتفاقية، هل تكون في مصلحة الكويت أنها تنضم لها أو لا تنضم. أنا لست بقانوني، لكن دائما الاتفاقيات ينظر في جميع بنودها حتى تكون واضحة، ثم بعد ذلك إذا كانت فيها مصلحة للأمة لا شك أن لابد أن نبادر لأي شيء فيه مصلحة للأمة يصب في مصالحها العليا. لكن هو مثل ما تفضل كذلك الأخوان الفاضل مبارك مطوع بأن الأمة ما استفادت حتى من القوانين الموجودة،
والأحكام اللي صدرت
يعني هذا العجز للأسف لم تمر فيه
الأمة، يعني بدأ من حيث ما انتهى الوضع، من بداية الطريق يعني.
على الأقل ممكن نستفيد، يعني على الأقل احنا ما له مانع إذا كان في أيدينا أي ورقة نستفيد منها ممكن نستفيد منها، لكن الوقوف مكتوف في الأيدي والمناداة والاستنجاد بالآخرين هذا يعني شيء مؤسف. أنا ذكرنا أن الأمة ما تخلو من طاقات ومن خبرات ومن كفاءات يعني عالية في مثل هذه المسائل القانونية وغيرها. لا بد أن نفعل دور هذه الأمة.
بقى لنا دقيقتين هذه الحلقة، والدقيقة الأستاذ بالحاوي والدقيقة الأستاذ محمد هايف، كلمتكم إلى الداخل الفلسطيني الفصائل والشعب، ماذا تقول له؟
يعني أنا من جهتي أكتفي بتوجيه رسالة تحية وتكريم للمناضلين الصامتين أحيانا في داخل فلسطين وخاصة في القدس وفي مدينة الخليل التي نسينا أن نتحدث عنها. هذه المدينة فيها 400 مستوطن إسرائيلي وربع مليون فلسطيني، 400 يتحكمون بالربع مليون. ونوجه تحية إلى جميع أصدقاء الشعب الفلسطيني في العالم، ونعود وأيضا نكرر التهنئة بهذه القناة التي نحن في ضيافتها الآن، وعسى أن تكون صوتا مستمرا لكل قضايا العرب المسلمين في العالم.
شكرا سيد محمد هايف.
نحن من قناة المعالي اللي نسأل الله عز وجل أن تكون دائما صوتها عالي بالحق، وأن يبارك في جهودها، وأن تكون فاتحة خير في هذه الجلسة المباركة. ننادي إخواننا في فلسطين عموما، وخاصة في إخواننا في غزة وفي رام الله، بأنهم يعتمدون بعد الله سبحانه وتعالى على أنفسهم في إعداد الجهاد. فقد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم مناقب المرابطين والمجاهدين والصابرين في هذه الأرض المباركة، فلا يضرهم من خذلهم ولا من تخاذل ولا من تناسى قضاياهم، بل يستعينون بعد الله سبحانه وتعالى قوتهم من الداخل، فهي فعلا هي التي تحقق إن شاء الله النصر القريب. ونسأل الله عز وجل لهم الإعانة والتوفيق والصبر والثبات على ما هم فيه.
طبعا عايز المشاهد في ختام الحلقة نشكر ضيفي بالاستوديو، وأيضا أذكر بأن غدا سيكون هناك الاجتماع المؤتمر 16 للاتحاد البرلماني العربي في القاهرة، وهناك وفد كويتي مشارك برئاسة رئيس مجلس الأمة سيد جاسم الغرافي، وعدد من أعضاء مجلس الأمة منهم النائب علي العمير اللي حاولنا الدكتور علي العمير نتصل فيه لنعرف ما أجواء هذا الاجتماع الذي سيطرح أيضا قضية القدس، لكن لعل إن شاء الله في حلقات قادمة نستضيف نائب علي العمير يحدثنا عن ما جرى في مؤتمر القاهرة عن القدس، وأيضا سيارته للضفة الغربية مع النائب مبارك الخريج ضمن وفد برلماني عربي، ونتعرف أيضا على الجهود الكويتية المبذولة رسميا وشعبيا لدعم أخواننا في فلسطين، سواء في مناطق التي تحت سيطرة السلطة الفلسطينية أو التي في تحت قبضة الاحتلال الصهيوني القاشم. عز المشاهد، نلقاك إن شاء الله في الأسبوع القادم في منتدى المعالي مع قضايا أخرى تهم العالم العربي والإسلامي. تصبحون على خير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.